أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الملة، شرح حاشية الملة عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق للتفتازاني. دخلنا في الدرس السابق في قول المصنف: الدلالات. المقصد الأول في التصورات: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، ويلزمها المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. ذكرنا في الدرس السابق عدة مطالب في المقام. كان المطلب الأول يتعلق في بيان سبب خوض المنطق في مبحث الدلالات ومباحث الألفاظ، وقلنا أن نظر المنطق صحيح أنه متوجه إلى المعاني أولا وبالذات، وأنها هي المقصود الأول بالنسبة إلى المنطق، ولكن حيث أن الألفاظ وضعت للدلالة على تلك المعاني فكان البحث عنها من قبيل البحث عن المقدمة ليستعين المفيد والمستفيد، أو يستعين الأستاذ والطالب بالألفاظ على فهم مطالب علم المنطق ومصطلحات علم المنطق. وبعبارة أخرى قلنا أن بحث الألفاظ يعين على الإفادة والاستفادة، وقلنا أيضا أن هذا البحث، بحث الألفاظ، إنما يكون بخصوص الألفاظ الواردة في علم المنطق من قبيل لفظ المركب، لفظ المفرد، لفظ الكلي، لفظ الجزئي، لفظ المتواطئ، المشكك، من قبيل لفظ الجنس ما هو المراد به، النوع ما هو المراد به، حتى الفصل ما هو المراد، هكذا. حتى عندما أتكلم أقول الفصل كذا، أو مثلا أقول هذا فصل هذا جنس، الطالب يفهم ما أريد بالجنس، يفهم ما يريده الأستاذ أو عالم المنطق بالفصل، بالنوع، بالمتواطئ، بالمشكك، بالكلي، بالجزئي، يفهم الطالب ما هو المعنى المراد من هذا اللفظ أو ذاك. إذن البحث عن الألفاظ، مباحث الألفاظ، أي يراد بها الألفاظ الخاصة بهذا العلم، كما يبحث في علم الأصول عن الألفاظ المختصة به. وبالتالي البحث عن الألفاظ يكون كالبحث عن المبادئ التصورية التي اعتاد العلماء على البدء بها، وهي تعريف العلم، بيان الغاية من هذا العلم، بيان موضوع هذا العلم، لأن مثل هذه المباحث والمبادئ التصورية فهمها وإدراكها ومعرفتها يزيد الطالب بصيرة في الشروع، ويقربه من هذا العلم، لأنه سيرى أن فيه المنفعة الكذائية، وأن موضوعه هو كذا وهكذا. ثم بعد ذلك بينا معنى الدلالة، وقلنا هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، بناء على تعريف المحشي. وأسمينا الشيء الأول دال والثاني مدلولا. وبعبارة أخرى إخواني، قلنا أن الدلالة فيها ثلاثة أطراف: دال ومدلول ودلالة. ومثلنا لذلك مثالا، وهو الطرقة على الباب الدالة على وجود الطارق. قلنا لو فرضنا أن إنسانا يجلس في بيته وذهنه كان في حال التوقف، هذا للتقريب إخواني يعني. وكان يوجد خلف الباب طارق طرق الباب. هنا التفتوا إخواني، ينتقل ذهن الإنسان بعد سماع الطرقة إلى وجود شخص خلف الباب يدعوه ويريد منه أن يفتح له الباب. في هذا المقام إخواني ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الطرقة التي صدرت من الطارق، هذه نعبر عنها بأنها دال، الطرقة دال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجود الشخص الطارق، وجود الشخص الداعي خلف الباب اللي يدعوني حتى أفتح له الباب، وهذا نعبر عنه بالمدلول. إذا لدينا دال وهو الطرقة، ولدينا مدلول وهو الشخص الذي يقف خلف الباب. الأمر الثالث وجود الصفة المنتقلة من الطرقة إلى الشخص الطارق، وهي التي نعبر عنها بالدلالة. هذه الدلالة هي صفة منتقلة من وجود من العلم بوجود الطرقة ومن وجود الطرقة إلى وجود الشخص خلف الباب. هذه هي أركان الدلالة: دال وهو الطرقة، ومدلول وهو الشخص، ودلالة وهي الصفة المنتقلة من الطرقة إلى الشخص الموجود خلف الباب اللي هو الطارق. هذا أيضا بيناه بحمد الله تعالى. وكذلك بينا أن المصنف لم يعرف الدلالة، وإنما دخل مباشرة في تقسيم الدلالة الوضعية. وقلنا أن التقسيم إلى المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، هذه الأقسام الثلاثة هي في الواقع أقسام الدلالة الوضعية، لا الوضعية فقط، بل الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية، باعتبار أنه راح يتعامل مع الألفاظ ويبين بعض الألفاظ، لذلك دخل مباشرة في هذه الأقسام. وإلا إخواني، على المشهور أن أقسام الدلالة ستة أقسام، باعتبار أن الدلالة أساسا تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية، ثم كل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى دلالة لفظية وإلى دلالة غير لفظية، وسيأتي طبعا بيان هذه الأقسام بالتسلسل كلها. هذا التقسيم اللي عليه المشهور واللي عليه غالبية علماء المنطق. بينا أن هنالك مخالفة للشريف الجرجاني، حيث أنه اعتبر أن الأقسام للدلالة خمسة وليس ستة، فهو يرى أن الدلالة الطبيعية لا تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. وقد طبقنا عبارة المحشي ووصلنا بها إلى هذا المطلب، مطلب أقسام الدلالة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنشرع في بيان الأقسام الستة للدلالة، ونقف على القسم الذي خالف فيه الشريف الجرجاني وجماعة، فنفوا صريحا أو نفوا تلويحا كون الدلالة الطبيعية أو كون هذا القسم من أقسام الدلالة، وأوقفوا وحصروا الدلالة الطبيعية على الدلالة الطبيعية غير اللفظية، وأنه لا يوجد لدينا دلالة طبيعية لفظية، كما سيتضح معنا من خلال سير البحث إن شاء الله تعالى. تقسيمات الدلالة إخواني، هاي درسنا من الآن يبدأ، من هنا يبدأ أقسام الدلالة. قلنا أن الدلالة أصلا تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الدلالة العقلية، الدلالة الطبيعية، والدلالة الوضعية. وكل قسم من هذه الأقسام على ما ذكره علماء المنطق ينقسم إلى دلالة لفظية وإلى دلالة غير لفظية. فالأقسام إذن ستة. انقسام اللفظي، التفتوا إخوان، انقسام الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، هذا بالحصر العقلي إخواني، لأنه دائر بين النفي والإثبات، هكذا سيذكر المحشي، لأن الدال إما لفظ وإما ليس بلفظ، إما لفظ أو لا لفظ، فيصير الحصر حصر عقلي على نحو النفي والإثبات، يعني نقيضين، الدال إما لفظ وإما لا لفظ. من خلال هذا البيان اللي ذكرته إخواني يتضح لنا أن هذا التقسيم بحسب حال الدال لا بحسب حال المدلول. الدال هو تارة يكون دالا عقليا، تارة يكون دالا طبعيا، تارة يكون دالا وضعيا. الدال هو الذي يكون تارة لفظا وأخرى ليس بلفظ. إذن عندما نقسم الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية، ثم نقسم العقلية إلى لفظية وغير لفظية، الطبعية لفظية وغير لفظية، الوضعية لفظية وغير لفظية، الأساس الذي اعتمدناه في القسمة، أنتم أخذتم بعد في علم المنطق في كل قسمة لابد من فرض أساس للقسمة. الآن ما هو الأساس الذي فرضناه للقسمة؟ على أي أساس اعتمدنا في تقسيم الدلالة إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثم تقسيم كل قسم من هذه الأقسام إلى قسمين لفظية وغير لفظية؟ نقول على أساس حال الدال، فالدال تارة يكون عقليا وأخرى يكون طبعيا وثالثة يكون وضعيا. الدال من هو؟ مثل الطرقة اللي حصلت على الباب، تتذكرون بعد في هذا المثال، هذه الطرقة دال، هذا الدال الطرقة ونظائرها تارة يكون عقليا، تارة يكون طبعيا، وأخرى يكون وضعيا. وفي كل هذه الأقسام الثلاثة قد يكون هذا الدال لفظا وقد لا يكون لفظا. إذن نحن نقسم الدلالة إلى هذه الأقسام الستة بحسب حال الدال، يعني بلحاظ حال الدال من حيثية هي حيثية الدال. من هنا ننظر إلى الدلالة ونقسمها إلى هذه الأقسام التي سنستعرضها واحدا تلو الآخر إن شاء الله. المحشي بدأ بالدلالة الوضعية كما سيتضح من خلال تطبيق العبارة بعد البيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. الدلالة الوضعية إخواني هي تلك الدلالة التي تنشأ العلاقة فيها بين الموضوع والموضوع له بسبب الوضع، تنشأ علاقة بين الموضوع والموضوع له بسبب الوضع. الآن ترى أعم من أن تكون لفظية وغير لفظية، بعدنا ما نزلنا إلى هذا التقسيم أنها لفظية أو غير لفظية. هنالك معنى في الخارج، هذا المعنى الموجود في الخارج نضع له ما يدل عليه، من خلال هذا الوضع تنشأ علاقة بين الموضوع اللي هو وضعناه وبين الموضوع له، وهو ذلك الشيء الخارجي، ذلك الشيء الخارجي. إذن هنالك عملية وضع، عملية وضع، عملية الوضع هذه توجب نشوء علاقة بين الموضوع وبين الموضوع له، كما سيتضح معنا من خلال تقسيمها أي الدلالة الوضعية إلى قسمين، فهي إما لفظية أو غيره لفظيتين. إذن إخواني وأرجو التركيز، نحن قلنا أن أطراف الدلالة ثلاثة: دال ومدلول ودلالة. الدلالة قلنا عنها الصفة الانتقالية، الصفة الانتقالية. هذه الصفة الانتقالية تحتاج إلى سبب، تحتاج إلى سبب حتى تحصل في الخارج. الآن في الدلالة الوضعية، الدال هو الموضوع والمدلول هو الموضوع له، ذلك الشيء الخارجي الذي وضعنا له ما يدل عليه. الدلالة بينهما هي الصفة الانتقالية التي نقلت ذهنك من الدال إلى المدلول، أو فقل هي الصفة الانتقالية التي انتقلت من الدال إلى المدلول. هذا الانتقال الحاصل في ذهنك يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب. ذلك السبب هو وضع الواضع، وضع الواضع. ما الذي نقل ذهنك من الموضوع إلى الموضوع له؟ تقول وضع الواضع. وضع الواضع هو الذي جعل ذهني ينتقل من الدال إلى المدلول. ندخل الآن في تقسيمات الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. اللفظية واضحة لديكم إخواني بارك الله فيكم، مثل دلالة أسماء الأعلام على الذوات التي وضعت لها هذه الأسماء. لفظ زيدين، هاي الدلالة الوضعية اللفظية، لفظ زيدين يدل على ذات زيد، على شخص زيد، على ذلك المعنى الموجود في الخارج. وبعبارة أخرى، لفظ زيد موضوع وذات زيد، شخص زيد موضوع له. فلفظ زيد الموضوع يدل على ذات زيد الموضوع له. والصفة الانتقالية التي هي بين الموضوع والموضوع له هي تلك الدلالة التي حصلت بسبب وضع لفظ زيد لشخص زيد. وبودي هنا إخواني أن ألفت نظركم وأذكركم بمسألة تقدمت معنا في علم المنطق، درسناها كلنا في علم المنطق، وهي أن الوضع تارة يكون تعيينيا، كأن يأتيني مولود وأسميه زيدا، هذا التعييني، وأخرى يكون الوضع فيها تعينيا من قبيل استعمال لفظ في معنى معين، ثم بسبب كثرة الاستعمال واعتياد ذكر هذا اللفظ وإرادة ذلك المعنى به يصبح هذا اللفظ موضوعا للمعنى الدال عليه، من قبيل مثلا على سبيل الفرض يضربون أمثلة كثيرة، من جملتها مثلا لفظ الأشتر في دلالته على مالك الأشتر. والد مالك الأشتر لم يضع له هذا الاسم، سماه مالكا لم يسمه الأشتر، ولكن أنت أتيت سألتني قلت هل تعرف مالك مثلا، أقول قصدك الأشتر، هذاك هم قال لك قصدك الأشتر، هذا قال قصدك الأشتر، ذاك قال مر علي الأشتر، ذاك قال سلم علي الأشتر، صار مالك يعرف بهذا اللقب من دون أن يكون لأحد المستعملين له قصدا إلى الوضع. أنت عندما سألتني عنه وقلت لك قصدك الأشتر، أنا لم أقصد أن أضع الأشتر لمالك، ما كان عندي قصد. أشيء
لكن أربعة حتى الدفاع حتى الدفاع نحن نقدر جدو واحد جدو كذا ما الذي قال الشيخ هذا ما الذي قال الشيخ الذي وعد الدفاع عن نسبة حول الدفاع ما كل دخل صار هذا كعين فانت عين ما يكون دخل يقصد أو كذا
It's not
طبعا كمان ليش ما تتعب بعد ما تكون في الانسان التصريح معي
حصلت هذه الحمرة وهذا التعرق، يبدأ الذهن يستدل بها على وجود الحياء، ويتصور الذهن شنو؟ حصول حالة الحياء للشخص محمر الوجه، للشخص الذي يتصبب عرقا مثلا، فيقطع ويجزم الذهن بأن هذا الشخص الآن هو في حالة من الحياء، في حالة من الخجل. ما هو دليل الذهن؟ يقول وجود الدال. ما هو الدال؟ يقول الدال هو الحمرة وتصبب العرق. نقول طيب هذا دال، على ماذا يدل؟ ما هو المدلول؟ يقول المدلول هو الخجل الحياء. إذن الدال هو التعرق والحمرة، المدلول عليه يعني المدلول عليه هو الخجل. لاحظوا هذا الخجل، هذا الخجل الذي أثر وأظهر الحمرة والتعرق على ظاهر الإنسان، هذا أظهره بواسطة الطبع. مقتضى الطبع أن الإنسان إذا خجل واستحيا تصبب عرقا واحمر وجهه بمقتضى طبعه، فبسبب مقتضى الطبع تنشأ العلاقة أو تنشأ الدلالة الطبعية بين الدال وبين المدلول، وتحصل للذهن عملية انتقال من الدال إلى المدلول. هذه الدلالة الطبعية أيضا تنقسم إلى لفظية وإلى غير لفظية. اللفظية يمثل لها المحشي بالسعال، يقول لو قال شخص يعني قام يقح، هذا يدل على وجع في الصدر، على ألم في الصدر، فهذه نعبر عنها دلالة وضعية لفظية. خب غير اللفظية، هذا المثال اللي مثلناه لكم، المثال اللي مثلناه لكم دلالة الحمرة والتعرق على الحياة. هو يمثلها مثال آخر يقول سرعة النبض تدل على الحمى، بطبعه الإنسان سرعة نبضه تدل على الحمى. فعندما يعرض المدلول وهو الحمى يحصل الدال وهو سرعة النبض، عندما يعرض المدلول وهو الخجل والحياء، عندما يعرض على الإنسان يحصل بعده شنو؟ يحدث بعده الدال وهو سرعة النبض. أو مثلا عندما يعرض الخجل والتعرق على الإنسان بعده يحدث الدال وهو، عفوا، عندما يعرض الحياء والخجل على الإنسان يحصل الدال ويحدث الدال وهو تصبب العرق واحمرار الوجه. إذن أول ما يحصل ويعرض المدلول، أول ما يحصل المدلول ويوجد المدلول وهو الخجل أو الحمى، بعد ذلك يحدث ويحصل الدال بمقتضى طبع الإنسان، فيحصل مثلا التعرق والحمرة بعد عروض الخجل والحياء على الإنسان، وتحصل سرعة النبض بعد عروض الحمى على الإنسان. هذه أقسام الدلالة الطبعية اللي هي لفظية وغير لفظية. كذلك إخواني في اللفظية، السعال، السعال يعرض على الإنسان بعد عروض وجع الصدر، أول ما يثبت وجع الصدر ويوجد وجع الصدر ثم بعد ذلك يثبت السعال. بيان كلام الشريف الجرجاني ومخالفته في هذا القسم غير اللفظي من الدلالة الطبعية، هذا بعد نرجئه إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.